مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة. فنون الحياة، فنون الحياة.
أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. ياسر أرحب بكم، محدثكم حسن البلغوني برفقة الأخ والدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتور كيف الحال؟
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
اليوم موضوعنا خرجنا عن فنون تقليدية، دخلنا فن آخر ألا وهو فن بيئة العمل أو فن الاستمتاع في بيئة العمل.
صحيح.
غريب العنوان نوعا ما.
يعني هو ليس غريبا، لأنه جزء من الفنون التي لابد أن نتحدث عنها، وبيئة العمل لا تنفك عن حياة الإنسان.
نعم، يقضي الإنسان جزء كبير من حياته بيئة العمل. لماذا طرح هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ الحقيقة نحن نتحدث عن هذا الموضوع لمجموعة من الأسباب. أولا، هناك دراسات كثيرة تثبت أننا نعاني من مشكلات في مجال العمل الحكومي والعمل الخاص. هذه الدراسات تجعلنا مع كل أسف في وطننا العربي في ذيل القائمة عالميا.
نعم.
السبب في ذلك هو الهدر الهائل للأوقات، الإنتاجية الضعيفة رغم الإمكانيات المادية الهائلة التي تبذل في بعض المجتمعات. هذه الدراسات لم تكن بدعا، أجرتها مؤسسات عالمية وأجريت من خلال منظومات دولية، يعني منظمة العمل الدولية تجعلنا مع كل أسف من خلال إصداراتها السنوية التي تصدر في مراتب متأخرة جدا من ناحية الإنتاجية. وليس هذا فحسب، يعني ليست المسألة في مجال العمل فحسب. سأقرأ عليك إذا أذنت لي دراسة طريفة عرضها معالي وزير التربية والتعليم السعودي معالي الأستاذ الدكتور محمد الرشيد، كتبها في مقال له في مجلة المعرفة عندما تحدث عن الإنتاجية حتى لدى المدرس. ماذا قال؟ يقول: حدثني أحد المعلمين عن إحصاء طريف قام به في مدرسته عن حساب الوقت الضائع، وحين تأملته وجدت أن له دلالة بليغة. الدلالة ستأتيك فيما بعد. إيش هي الدلالة؟ ذكر هذا المعلم الواعي أنه إذا ضاعت 5 دقائق فقط من كل حصة دراسية، سواء في بدايتها أو في نهايتها، فإنه يضيع من الفصل الواحد في الحصة الواحدة إذا احتوى على 30 طالبا ما يساوي 150 دقيقة.
150 دقيقة.
طيب، إذا كان عدد الحصص 6 حصص في اليوم الدراسي، يضيع مننا في الفصل الواحد 900 دقيقة. طيب،
في الفصل الواحد.
أي نعم، هذا في الشهر الواحد الذي هو 22 يوم دراسي. معنى ذلك أننا سنضيع 19,800 دقيقة. إذا كانت المدرسة فيها 30 فصل، كم الخسارة تتوقع؟ 30 فصل، معنى ذلك أننا سنخسر 594,000 دقيقة.
والمدارس تعاني من ضغط الدراسة وعدم إكمال المناهج في كثير من الوزارات.
594,000 دقيقة. إذا كانت السنة الدراسية 9 أشهر، السنة الدراسية المحصلة التقريبية 9 أشهر، 5,346,000 دقيقة ستضيع. هذا إذا شئت أن تحسبها بالدقائق. طيب، بالساعات عشان نقلل بدل الملايين، سنضيع حوالي 89,000 ساعة، 89,000 ساعة ضائعة في مدرسة واحدة.
مدرسة واحدة،
هذا حساب مدرس واحد. طيب،
إذا قلنا 5 دقائق ضاعت،
أي نعم، في الأول أو في الأخير، في حصة واحدة، تسلسلنا إلى 89,000 ساعة. طيب، إذا كان في المملكة على سبيل المثال أكثر من 25,000 مدرسة،
أرقام هائلة.
ما أظن أن في أحد سيستطيع حسابها. 25,000 مدرسة أضربها في 89,000 ساعة درائعة في مدرسة واحدة في سنة دراسية، كم سيضيع علينا في السنوات الدراسية؟ يستمر يقول: حساب تضييع الأوقات والأعمار في إرثنا الحضاري عسير جدا، خصوصا حين يسأل الإنسان عن عمره. نحن نتحدث عن هدر هائل في أوقاتنا، في إنتاجياتنا، في عملنا. مع كل أسف، إذا عندنا 22 دولة عربية زدها في الدول الإسلامية، كم سنهدر؟ الحقيقة نحن لا نستغرب إذا قلنا أنه يبلغ الناتج الإجمالي ل 22 دولة عربية كما يقول معالي مجتمعة فيها 280 مليون من العرب 531 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ الناتج لإسبانيا فقط وحدها 595 مليار دولار، يعني 64 مليار زيادة عن الأمة العربية كلها مجتمعة. الأسبان عددهم كم؟ سبع العرب، سبع العرب فقط. طيب قارن دول غير إسبانيا يا أخي، قارن أحيانا بعض الدول اللي نسميها احنا دول شرق آسيا التي هي قريبة منا في كل الإنتاجية. لا أريد أن أحزن المستمع الكريم بهذه الأرقام، لكن لهذا السبب أتحدث. نحن اخترنا الموضوع لنقول إن عندنا هدر. خليني أختار لك دولة واحدة تدعوني للحديث عن هذا الموضوع. في دراسة جريت في جمهورية اليمنية ونشرتها الصحف الرسمية اليمنية، 20 مليون ساعة عمل يهدرها المواطن اليمني بسبب الجات يوميا في اليمن.
الله المستعان.
طيب الموظف الواحد يضيع عليها 1460 ساعة سنويا بسبب الجات، الموظف الواحد. يا أخي نحن نعيش هدرا هائلا، لذلك اخترنا هذا الموضوع، لأنه لا بد أن نعترف أننا عندنا تأخر هائل. وين مكامن هذا التأخر؟ تعال للإدارات الحكومية والقطاع الخاص، لكن القطاع الخاص في شدة أحيانا، في كرت، في بصمة. كم من الموظفين يتأخرون عداء عملهم؟ المواطن يشتكي يقول جيت أنا الصباح بدري ما وجدت ولا موظف، جئت الظهر بعد الصلاة ما وجدت ولا موظف، خرجوا. إذا نحن نعاني من هدر في تأخر، في خروج مبكر، في هدر كبير في العمل ذاته. هدر كبير في العمل ذاته. أسلوب استقبال الآخرين، كثرة التأفف من الموظف، يدعون للحديث عن بيئة العمل. ولا لا؟
صحيح.
إذا وجدت مسؤول ولا موظف طيب قالوا الله فلان رائع، زرنا راجعنا الموظف الفلاني، يا سلام. ليش نستدعي هذا؟ لماذا نحن نحتاج إلى أن يقول حسن ولا فهد أن الموظف الفلاني رائع؟ لأنه نادر. نحن نريده نادر، نحن نريد بيئة العمل بيئة مثالية. يا أخي أنا ما جئت تتصدق علي، أنا جئت أراجع دائرة حكومية لي الحق فيها أن أخذ ما أريد. طيب تعال شوف الفرح بالإجازات والحزن بعد العودة من الإجازة. ليش؟
كثير.
أي لأن بيئة العمل غير مهيئة. بيئة العمل محزنة وغير مهيئة. طيب الإنتاجية المتدنية للموظف الواحد، في إنتاجية متدنية جدا
رغم التأخير في الحضور والخروج مبكر والساعات القليلة. هناك أيضا
إنتاجية متدنية.
إنتاجية متدنية،
الموظف يمكث بعضهم 25 سنة 30 سنة، لو تجي تقيس إنتاجيته ليست بشيء، ليست بشيء مقارنة بموظف ما مكث إلا 5 سنوات في دولة من الدول.
وقد تجد نفس الموظف في خارج الدائرة لديه إنتاج رياضي غيره،
كل شيء
كل شيء.
معنى ذلك إن في إشكالية لازم نتحدث عنها. أيضا غياب الإبداع الفردي، نوادر هم الموظفون اللي تقول والله هذا إبداع الفردي عالي. نوادر، تجده جزء من هذه المنظومة اللي لا بد أن يؤدي له الآخرون ما يريد وإلا لن يعمل. هناك تعال للبنوك مثلا، ويمكن أنت أعرف مني بهذا المجال، فيما يسمى بموظف الشهر.
نعم.
ليش؟ لأنه يبحثون عن الإبداع الفردي.
صحيح.
وليس معنى ذلك الإبداع الفردي أن أسحبه من منظومة العمل الجماعي، لا، لكن لأنه يؤدي جزء من عمله بإبداعه الفردي، عنده أفكار، عنده طموح.
نعم.
فتكريم الإبداع الفردي مطلب غير موجود في الإدارات الحكومية. يا أخي تلاحظ شيئا، الشركات الكبرى التي تعتمد على هوامش ربح عالية تكون فيها بيئة العمل مختلفة سواء كانت عربية أو إنجليزية. ليش؟ لأن بيئة العمل مهيئة، لأن الإبداع الفردي مطلوب، لأنه ما يستقبل الموظف إلا بعد تهيئة، ولأنه يهيئ بعد استقباله. وربما إن شاء الله يكون معنا في الحلقة نماذج نسمعها من بعض المسؤولين في هذا المجال. خليني أضرب لك مثال كتاب قصة نجاح جوجل، وهذا تكلمنا عنه بإسهاب في حلقة التحفيز، كيف استطاعت بيئة جوجل أن تحفز للعمل. المؤلفين اللي هم ديفيد فيس ومارك مالسيد لما تكلم عن صاحبي جوجل كيف بدأ بالفكرة وهما طالبان في الجامعة اللي هو لاري بينغ وسيرجي برين، وكيف تطورت هذه الفكرة لتصبح منظومة، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم. قصة نجاح هائلة.
يمثلون عالم آخر.
عالم آخر. لأن الذكاء هو في الإبداع في بيئة العمل.
نعم.
نحن نتحدث عن الموضوع إجابة عن سؤالك لأننا نريد مثل هذه البيئة. لا يجينا أحد يقول لا 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 هذه بيئة خيالية. لا ليست خيالية. يعني.
كنت سأسألك ما أهمية هذا الموضوع ولكن على وفق الأشياء التي ذكرتها الموضوع مهم جدا.
يا أخي لاحظ شيئا أيضا أستاذ حسن، أن لا ندعو أن يكون الإنسان آلة. لا لا لا، إحنا ما نقول كن آلة
من كن مبدع
من 7 إلى 3 مثلا في دولة الإمارات. من كم إلى كم؟
من 7.5 إلى 2.5
مثل السعودية مثلا، أغلب دول الخليج يبدو لي هذا، وبعض الدول مثلا من 8 إلى 3، من 9 إلى 4.
نعم.
أيا كان، نحن نقول لا تكون آلة. لا لا نريد آلة. اليابان 16 ساعة معدل العمل، ولذلك أصيبوا بمرض اسمه الكاروشي الياباني، مرض سجل اسمه الكاروشي الياباني.
نعم.
وعندنا مرض اسمه الكرش العربي. احنا ما نبغى الكاروشي الياباني اللي هو مرض بسبب 16 الى 18 ساعه عمل،
لدرجه ان العمل
ادمنوا العمل.
نعم.
ادمنوا العمل، حتى في الاجازات يعملون.
نعم.
فاصيبوا بالكاروشي الياباني ونحن ما عندنا انتاجيه، فاصيبنا في الكرش العربي. لا نريد هذا ولا هذا. نحن نقول عندنا 40 مليون عربي مصاب بالسمنه. إنتاجية العربي كحد أقصى يا أخي الكريم في بعض الدراسات 2 فقط في بلد عربي، ولا أريد ذكر اسمه.
نعم.
وجدوا الإنتاجية 15 دقيقة في اليوم.
15 دقيقة في اليوم.
وفي اليابان 16 ساعة. أقول أنا صحيح الحياة ليست كلها عمل 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 عمل، لك لابد من الإنتاج الوظيفي، لكن مع الأسف نحن لا طبقنا هذه ولا هذه. أقصد البيئة الأكثر. نحن نعلم تعاليم ديننا بحمد الله تحثنا على العمل، على الإتقان، على الإبداع، وربما نتحدث عن هذا، لكن نحن لم نطبق ولا الحد الأدنى. النموذج الياباني نموذج فريد في الإنتاجية الوظيفة. أداء الموظف الحكومي الياباني أداء مبهر يا أخي الكريم. فنحن ما نقول والله لا يجينا أحد يعترض ولا متصل الآن يقول أنتم تدعون نكون آلات، الله ما خلقنا نكون آلة. لا لا لا، ما نقول آلة، ما في أحد يكون آلة، لكن يا أخي أدي العمل، اجعلوا بيئة العمل بيئة ممتازة. شوف مثلا الحكومة الإلكترونية نموذج فريد، وهذا طبق في بعض دول الخليج.
نعم.
يعني طبق في الإمارات في أكثر من
نجحنا في هذا
نجاح المجال. نجاح ورائع. بدأ تطبيقه في المملكة الآن، بدأ تطبيقه أظن في بعض الدول في قطر. ليتنا يعني نطور عمل الأفراد حتى نصبح فعلا بيئة حاضنة، بيئة تقدم العمل.
جميل جدا، كلام جميل دكتور. تكلمت عن جوجل، تكلمت عن اليابان، تجربة اليابان فريدة جدا في هذا المجال، لكن أين نحن من ذلك؟ نحن أمة الإسلام، أمة دينها يدعو إلى هذا الإبداع، يدعو إلى إكرام الفرد، يدعو إلى إحسان العمل. أين نحن من ذلك؟ يعني هنا تساؤل كبير يحتاج إلى الإجابة عليه.
أحسنت، هذا صحيح والله يا أخي. نصوص الشرع تتعجب منها، تدل على أهمية العمل، تحدثك عن إتقانه، عن ضبطه، تقول إيش هذا الإبداع والروعة، ولماذا نحن في إرثنا مع كل أسف وعلى الأقل المتأخر منه، لماذا هذا التأخر في الإتقان؟ نعم. في العمل
تناقض
يا أخي. الله تعالى وصف سبحانه وتعالى صنعه بالمتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. وهو ليس بحاجة أن يصف صنعه بهذا، لكنها إشارة ودلالة إلى أن الصنع ينبغي أن يكون متقنا.
صحيح.
لا بد أن يكون متقنا، بل يقول لأنبيائه سبحانه وتعالى، يقول لنبيه خذ الكتاب ليحيى، خذ الكتاب بقوة،
بقوة.
إن لم تأخذه بقوة فلا تأخذه. العمل المترهل لا يمكن أن يؤدي شيئا، الضعف في العطاء لا يمكن أن يؤدي شيئا، خذ الكتاب بقوة. ويقول سبحانه وتعالى في قصة البنتين في مدين، لما جاء موسى عليه السلام وطلب أبوهم استأجر، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة.
نعم.
حتى في العمل البسيط، شوف هو سيستأجره ليكون راعيا.
نعم.
راعيات الغنم والقيام على شؤون البيت، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. استأجره لأنه قوي أمين.
نعم.
هذا هو مفهوم القوة والأمانة عندنا في شرعنا. يقول صلى الله عليه وسلم،
والسلام،
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا أخي أتقنوا أعمالكم، حتى هذا في شرعنا. حتى موسى يوسف عليه السلام لما عرض نفسه على الملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا عندي مقومات أني حفيظ عليم، يعني ما هي المسألة أني ولا قريب ولا المسألة أني أعبر الرؤى ولا واسطة ولا قريب منك أيها الملك ولا المسؤول، لا إني حفيظ عليم. هذه مقومات هذا العمل، نريد أن يتقن الجميع العمل. عجيب يا أخي أنني قرأت دراسة عن إتقان العمل الطبي حتى في العالم العربي متدني مقارنة بالعالم الغربي
أيضا،
وأنا لا أريد أن أكون جلادا لذاتنا، لكن هذه دراسات موجودة مع كل أسف، ونحن نؤمل في بعض يعني الوظائف والأعمال أن تكون هي النموذج الفريد.
نعم.
بحق. سأعطيك جملة من الدراسات السريعة التي تثبت لك أن ثقافة إتقان العمل غائبة مع الأسف، وهذه مختارات من دول عربية مختلفة. دراسة تثبت 99% من الموظفين لم يسبق أن عوقبوا على الإهمال. احنا ما ندعو للمعاقبة، لكن إذا قلنا 99 أهملوا ولم يعاقبوا هنا تكمن المشكلة.
صحيح.
99% منهم. طيب 60% سبق له أن كسر أو أتلف محتويات حكومية
ولم يعاقب،
غير المعاقبة كل هذا اللي أتلفوا 60% أتلفوا، اللي يتلف الجهاز الكمبيوتر الخاص به اللي يجي
يعني لم يكتفي بإهدار الوقت.
يا سلام عليك. مو بس تجاوز وكيلة، أتلف وأهدر 60%. طيب 82% من ورش العمل التي تقيمها الإدارات الحكومية لا قيمة لها، بل هي صرف وتحسين صورة المنشأة فقط. أعيد مرة أخرى، 82% من الورش والدورات التي تقيمها لا قيمة لها، ما لها علاقة بالعمل،
مجرد
بدو والله بندلع حسن،
سوينا
بندلعك يا حسن، نطلعك
دورة
في المغرب ولا في مصر.
والله لا أريد أن أقاطعك، لكن أنا حضرت بعض الدورات في مصر بالذات وفي بعض الدول العربية، شاهدت العجب العجاب، الدورة لا تمت بصلة بالدورة نفسها، وإنما هي مجرد يأتي ليسجل حضور ورحلات وغيره وسوالف، وفي النهاية يعطى شهادة وخلاص.
لأن
ومدير الدورة اللي هي الشركة اللي منفذة الدورة تقول اذهبوا أينما تريدون.
يا شفت،
فهنا أتساءل أين مسؤولي مراكز تدريب في عملية اختيار الجهات التي تقدم دورات فعلا، وهل نحن محتاجين أن نعطي دورات في بعض الدول العربية خاصة في دول الخليج؟ اليوم نحن في مجال التجربة ومجال التطبيق الحديث نحن تقدمنا على الكثير من الدول العربية.
صحيح. هم طبعا وإيش ينظرون إليها؟ هم ينظرون إلى ما يسمى بالاحتكاك الوظيفي وليس فقط مجرد الدورة، لأنه بعض الدول بحاجة فعلا إلى أن الموظف يخرج ليحتك، يكون عنده ما يسمى بثقافة الاحتكاك بالشعوب الأخرى، هذا موجود في كل دول العالم، لكن بشرط كما تفضلت أنت أن يكون هناك فعلا شيء جديد. أما تخليني أسافر لدولة ما سواء كان مصر ولا غيرها، حتى ماليزيا الآن يسافرون إليها، تقام دورات في تركيا، تقام دورات في جنوب شرق آسيا وغير ذلك، ومع ذلك هذه الدورات لا تمت إلى الإدارة التي أنا أنتسب إليها، لا تقدم لي شيئا جديدا، أنا بحاجة لعدد من المقومات ما أخذتها إلى الآن، فلماذا ترسلني إلى هذه الدول؟ أنا أقول لك 82% من هذه الورش والدورات لا تمت إلى العمل بصلة، هي فقط تحسين صورة المنشأة. المنشأة ألف اللي يرأسها فهد ولا حسن عندها ميزانية 200 مليون على الدورات، لازم تحسن الصورة وترفع تقارير إنها بتعثت مثلا 1000 موظف وسوت كذا دورة، فهو تحسين صورة، لكن ما وراء هذه الدورات ليس هناك أي شيء. ولذلك أنا أنصح بدراسة نشرتها نبأ نيوز في 27 أكتوبر في 2008، أشارت إلى هدر هائل في كل شيء، سواء في الدورات في العمل، حتى السيارات، حتى الأثاث، حتى الورش التي تقام، حتى نفس المباني، أجرت دراسة كبيرة ومتخصصة في هذا المجال. تعال لدولة خليجية، الشاب فيها يرفض 20,000 وظيفة مصنفة ترفض من الشاب الخليجي، 20,000 وظيفة مصنفة
ترفض
هذه من خلال تصنيف الوظائف.
نعم.
20,000 وظيفة مصنفة لم يقبلها الشاب الخليجي.
طيب.
انت عارف يعني بعضهم يقول أنا أشتغل كذا، أنا معقول أصير كذا في 20,000 وظيفة مصنفة ما قبلها ولا شاب خليجي، ولا هي ليست عيبا يعني، لكن أحيانا يقولون تبغاني أنا والله مصير أصير مراسل،
نظرة المجتمع تغيرت،
أي تبغاني أنا أصير مثلا في مطعم، تبغاني أصير مسؤول مبيعات في سوبر ماركت مثلا،
موظف نظافة
مثلا. لا ما أظن من ضمنها موظف النظافة على فكرة
بعد.
ما أظن من ضمنها، لأنه أمل الحمد لله ونسأل الله أن إحنا ما نصل في الخليج إلى هذه المرحلة، فما أظن أنها صنفت من ضمنها. أنا أتكلمك عن الوظائف اللي مقبولة نوعا ما، لكن يعني
مقبولة ومرفوضة.
أي نعم، عامل نظافة يمكن إن شاء الله ما وصلنا إليها في الخليج، ونتمنى أن نصل إليها بإذن الله تعالى. هذه ال 20,000 وظيفة يا أخي دخلها السنوي أكثر من 120 مليون دولار. 120 مليون يعني دولار،
120 مليون دولار تخرج الخارج.
آها بس خلاص أنت قلتها، دخلها 120 مليون دولار ليست هي التي تخرج، هذا دخل الوظيفة الواحدة طبعا. أتكلم لك عن الوظيفة، لما أما عد كم اللي يخرج، أوهو في دولة خليجية واحدة تحويلات القادمين الوافدين اللي بين قوسين يسمون أجانب، مع التحفظ عندي على هذا المسمى، 14 مليار دولار سنويا.
14 مليون
مليار دولار سنويا يحولها هؤلاء الوافدين بسبب شغلهم أعمال يرفضها أبناء هذه البلدة الخليجية.
شركات الصرافة والتحويلات كسبانة من النقطة.
80% من مدراء المؤسسات الخاصة لا يوظفون أبناء بلدهم لنقص الكفاءة والخبرة، في دراسة أجريت في دولة خليجية. يقول لك أنا ما أبغى مثلا سعودي إماراتي قطري كويتي أيا كان. 70% من أفراد الأسرة الخليجية محل الدراسة التي أجريت عليها الدراسة غير منتجين، ويعتمدون على رب الأسرة في توفير احتياجاتهم إلى ما بعد الجامعة.
يا الله
70%، يا الله شيء مهول يا أخي الكريم.
نعم.
يعني الشاب أو الفتاة إلى ما بعد الجامعة 70% من عينة الدراسة، يأخذ حتى أكله ومصروف الجوال من والده، تخيل.
وقد يكون طبيعي إذا مرحلة الجامعة.
ما هو طبيعي.
من وين؟
إيه لأن نحن قلنا
نحن عودنا اليوم. نحن عودنا الشاب أن يكون أبوه يصرف عليه لين مرحلة الجامعة.
إذا ما نقول من وين، إحنا السبب. إحنا السبب.
ما زالت هاي الثقافة موجودة.
مشكلة، لأنه قد نستطيع أن نوجد مجالات لعمل الشاب حتى الجامعي.
في الغرب.
في الغرب يعمل الشاب الجامعي. تجد في الإجازات يعمل.
بعد الثانوية. يبدأ يشتغل
الله الله.
في محطة البترول، في السوبر ماركت، في أماكن أخرى، حتى هو يدرس في الجامعة تلقى هو يعتمد حتى مصروف الجامعة من الوظيفة التي يعمل فيها. يقول لأبوه أنت خلاص تريد مستقبلك، تصرف.
أي صحيح، إحنا ما ندعو بعد أيضا، ما يفهم منا أحد، لا يزعلون علينا المستمعين. نعم. نقول والله يا الآباء ويا الأمهات تطردوا أبنائكم ولا تصرفوا عليهم، لا ما نقول هذا،
نريد الاعتماد على النفس،
لكن بناء الثقة، التحبيب في بيئات العمل منذ الصغر، هذا مطلب كبير. وأنا أتعجب من بعض الإخوة، يعني أنا أعرفه شخصا يعني مليونير.
نعم.
وأبنائه موظفهم شغلهم حتى في الإجازات، يعني عنده محلات، هو وكيل لكبريات شركات الساعات والماركات العالمية في إحدى دول الخليج. ابنه في الجامعة، يقول اهتم بدراستك، لا تقول والله أبي هو المليونير فلان، لا اهتم بدراستك، لكن حدد لي الساعات اللي أنا أعتبرها ساعات ضياع بدل ما تجلسها مع زملائك، حدد لي إياها. فقام الابن وحددها لوالده، تمام؟
ما كان يدري شو السالفة،
حددها لوالده، قال له خلاص الفرع الفلاني لي أنت الذي ستديره من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وكم تبغى راتب؟ يقول أنا أعطيه مصروف.
نعم.
لكني أنا أبغاه يشعر بأن والله هذا الراتب الذي يعطيه، سواء 1,000 ريال ولا 1,000 درهم ولا 1,000 دولار أيا كان، له قيمة.
صحيح.
كل أبنائه يعملون ويدرسون. يقول لما تخرجوا قلت لهم أنتم أحرار الآن، أنتم أجدتم العمل، تمام؟ هذه وظيفة حكومية مهيئة لكم، أو تعالوا مثلكم مثل أي موظف، أنت يا محمد امسك الفرع الفلاني وسأفرض لك راتب وقدرة ويستاهل، سأزيد هذا. نعم. ابني.
صحيح.
أبناء أهلان يمسكون أعماله لأنه هيأهم للعمل.
صحيح.
نحن نعاني من هذه المشكلة أخي الكريم، أتعجب لماذا نحن هكذا، نحن أمة العمل، نحن أمة الإتقان. بل أتذكر حديث الذي جاء يسأل، وأختم به هذه الفقرة، جاء يسأل الناس وسرأه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه قالوا ليش تسأل أنا فقير يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إيش عندك في البيت إيش الأثاث؟ الأثاث كله شيء بسيط جدا ومن ضمنها شملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتني بها. راح وجابها فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم للبيع. السوم يعني فاشتريت بدينارين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم دينارين أعطاه الدينار قال له هذا دينار اشتر به الآن أكل لأولادك والآخر اشتر به فأسا وأتني. راح اشترى أكل وأطعم أولاده وجاب فأس. بحثوا عن العصا هذه حق الفأس ركبوها في الفأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واحتطب وتعال بيع الحطب الآن يلا. ذهب أول يوم ثاني يوم وثالث يوم احتطب. بعد أسبوع جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالرجل واحد من تجار الحطب في المدينة تاجر وعنده فلوس. ها الأوضاع الأخبار وها البيت تغير والأثاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يذهب أحدكم إلى الجبل فيحتطب ثم يبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يا أخي هذا عمل شريف قم به. مشكلتنا هي غياب هذه الثقافة. نحن نطالب الدور الشرعي والإعلامي والتربوي للحديث عن هذه القضايا وثقافة العمل لابد أن تكون موجودة.
معنا عبر الهاتف المهندس عبد اللطيف بن عبد الله الحركان. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام. أهلا أستاذ حسن.
أهلا وسهلا كيف الحال؟
أهلا وغلا.
نحييك عبر أثير إذاعة الشارقة ومن خلال برنامج فنون الحياة معي الدكتور فهد السنيدي. وبما أنك متخصص في الموارد البشرية وخبير في هذا المجال ذكر لي الدكتور فهد أن عندكم تجربة رائدة في بيئة العمل الصناعية في كيفية تأهيل الشباب الخليجي فلتحدثنا في هذا المجال.
جميل. أول شيء أرحب بالزملاء وكل عام وانتم بخير.
كل عام طيب.
الاستثمار في الموارد البشرية يهم كثير من القطاعات سواء القطاعات الصناعية القطاعات البنكية قطاعات التعليم. الكل ينادي بتطوير هذه العناصر. أنا بتكلم عن الاستثمار في الموارد البشرية فيما يخص القطاعات الصناعية. القطاعات الصناعية تحتاج إلى تأهيل عالي جدا تدريب عالي جدا انضباط عالي جدا لأنها تقنيات مكلفة وتحتاج إلى مهارات خاصة. من خلال خبرتنا في المؤسسة العامة تحت المياه المالحة عندما نستقطب فنقول دائما الحل الأمثل هو الاختيار السليم للوظائف الفنية حسب المهارات اللي موجودة لدى طالب العمل. لابد من تحليلها من مقابلات شخصية للتأكد أن هذا الشاب قادر على أنه يعمل في المجال الصناعي. المجال الصناعي لو لاحظنا الآن الشركات الرائدة في دول الخليج ولو ذكرنا أمثلة مثل التحلية وسابك ورامكو نجدها تفوقت ووصلت مراحل عليا إلى في 80% و90% هم الشباب الخليجي. بيئات العمل فيها صعبة جدا. درجة حرارة عالية جدا رطوبة عالية جدا فيها خطورة وتحدث فيها إصابات وتحدث فيها مشاكل. لا يمكن أن يصبر على هذا الوضع إلا شاب فعلا حريص على مستقبل وعلى أنه يطور ذاته.
وهنا هنا 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 يكمن السؤال في كيفية تأهيل هذا الشباب لتحمل مثل هذه الظروف وتحمل مثل طبيعة العمل الصعبة هذه.
نعم. فلهذا قلنا يتم استقطاب الشباب المناسب من خلال اختبارات تحريرية مقابلات ولا يمكن أن نضع في الميدان مباشرة. مثلا في تحلية المياه نضع لمدة سنة كاملة في مركز للتدريب في الجبيل بجانب أكبر محطة تحلية في العالم. من خلال هذا التدريب أيضا يوجد سيموليترز مماثلات يحاكي من خلالها العمل الفعلي ومن خلال أيضا زيارات للمحطة اللي بما أنها محطة كبيرة جدا يوجد فيها صيانة دائمة تشغيل دائم من خلالها يعرف مجال العمل الحقيقي بيئة العمل الحقيقية. بعد هذه السنة أيضا يخضع لتدريب كامل وإشراف كامل من منسقي التدريب في المحطات من أجل إعطائها الثقة الكاملة وإعطائها التدريب في الميداني. بعد هذه السنة أيضا ينضم إلى الزملاء السابقين في العمل الميداني، لكن تتم متابعته ويكون هناك استمرار للتدريب حتى يتم إعطائه الثقة الكاملة من أجل أن يقود مهمته بكل ثقة ونجاح. أثناء عمله أيضا يحظى بكوتشنج، بتدريب وتمريم رؤسائه. فهذا الفرق بين القطاعات الصناعية التي نجحت في إكساب الخليج الثقة والقدرة والمهارة، والقطاعات التي دائما ترمي الشاب الخليجي بالكسل والخمول وأنه يحب العمل المكتبي. وعندنا نماذج ناجحة جدا الآن، الشباب الآن في البنوك تقريبا الخليجية سيطر فقر الآن كاملة، رغم أن عملهم معقد ويحتاج إلى انضباط عالي جدا. الشاب الخليجي يحتاج إلى ثقة، إلى تدريب، إلى تأهيل، ثم نطالبه بالإبداع.
جميل جدا، تحدثت عن التدريب والتأهيل وهذا شيء جميل جدا، وحققتم إنجاز قوي جدا، واستطاع الشاب الخليجي أن يمضي قدما في تحمل المسؤولية في هذا القطاع الصناعي المهم. ولكن ماذا عن تحبيب العمل، عملية الاستمتاع؟ حلقتنا اليوم عن الاستمتاع في بيئة العمل.
جميل، الآن لما تعطي الشاب الخليجي ما هو متطلب مني كجهة عمل، أعطيه التدريب تأهيل أيضا، أني لكي أخليه يستمتع بعمله لابد أوفر له الظروف الإيجابية اللي تدفعه لمزيد من العمل والعطاء. لابد أعطيه عمل يناسب خبراته وتخصصاته ومهاراته. لابد أيضا أسمح لهذا الشاب بقدر أيضا من السلطة التي تناسب مع المسؤولية. أيضا لابد أن أعطيه مسبقا كيف سيتم تقييمه على أدائه. لابد أيضا أن يتم إعطاء التوجيه الإيجابي وليس دائما اللوم والإشراف المساند يعني من رؤساء مباشرة. أيضا لابد أني أضع في مجموعة متناسقة ومتجانسة، ما أضع في مجموعات متباعدة وغير محببة له. فلما أطبق هذه المجالات أنا متأكد جدا من خلال خبرتنا الآن الموجودة في القطاع الصناعي، تجد الشاب دائما حريص كيف أطور قدراتي ومهاراتي إلى الأفضل.
جميل. اسمح لي سعادة المهندس أيضا بأسئلة سريعة إذا أذنت. أنا ألحظ في صفحتك في تويتر أنك تقوم بجهد كبير، كأنك جعلت هذا هما بالنسبة لك. هل تتوقع أنه من الممكن أن تقوم وسائل الإعلام بدور بناء بيئة عمل صحية صحيحة مناسبة من خلال التثقيف؟
كلام جميل. دائما لما نقول والله أنا جلست كثير مع رجال القطاع الخاص وكانوا يلومون دائما الشاب، دائما اللوم عليهم، فأنا أقول دائما الشاب السعودي يحتاج في البداية أو الشاب الخليجي إلى احتضان. يعني غالبا الشباب أول ما ينضم إلى المنشأة يجد أن الراتب هو الأساس في المقاربة بين أي شيء. لو يأتي قطاع آخر ويحاول استقطابه بمبلغ لو بسيط سيترك هذا المجال ويتجه إلى مجال آخر. فأنا أقترح دائما لجهات الأعمال لابد الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني لابد جلسات تثقيفية لهذا الموظف، كيف سيكون مستقبلك بعد 5 سنوات.
جميل.
نأتي له بالقدماء أو الموظفين الخليجيين في نفس المنشأة اللي نجحوا في هذه الشركة من أجل إعطاء الرؤية. لابد أن يكون لهذا الشاب الرؤية الكاملة. كيف يعني نحقق هذه الرؤية لدى الشاب؟ من خلال عدة محاور، من خلال الشركة نفسها، من خلال قطاع الأعمال، من خلال قطاع الإعلام. دورنا إحنا كمتخصصين في الموارد البشرية سواء من خلال إعطاء التوجيهات للعاملين في منشآتنا أو من خلال صفحات مثل تويتر أو الإعلام، كيف نزرع في هذا الشاب الثقة بنفسه، كيف نزرع لدى الجهات الأخرى كيف تحتضن هذه القدرات. أنا دائما نتكلم عن أن هذا الشاب هو استثمار، هو مورد. دائما كثير من الجهات ترى أن عدد الشباب يعتبر مشكلة، الجهات الدول الأخرى تعتبر الشباب هم ثروة.
صحيح.
يعني لما لو لاحظنا هذا الأسبوع وصلت القيمة السوقية لشركة أبل 2300 مليار ريال. وعدد موظفين 60,000. من اللي صنع هذه الثروة؟ هم البشر.
صحيح.
تفضل.
دكتور قصة نجاح جوجل لديفيد فيس ومارك مالسيد لما تحدث عن لاري بينغ وسيرجي برين أول ما بدأوا هذا المشروع ثم تحول إلى قصة نجاح حلم هائل وأنت تقرأ هذه البيئة بيئة العمل أشبه ما تكون بالخيال، هل تتوقع أنه من الممكن أن يكون في قطاعاتنا العامة والخاصة بيئة مشابهة لهذه البيئة؟ وهل مر بك شيء يا دكتور؟
والله أنا أجزم أن المشكلة ليست في العرب مثلا أو في الجنس العربي أو الخليجي، المشكلة عندنا مشكلة إدارة. نرى لما نقول والله البارزين عالميا في الطب في الرياضة في الهندسة، نجد العرب بارزين في هذا المجال في أمريكا في أوروبا، أفضل الأطباء على مستوى العالم، تجد العرب يزاحمون بقية الدول الأخرى. مشكلة إدارة، تجد في غالب المنشآت إدارة شؤون موظفين كأنهم حمل، نريد أن نحولها إلى إدارات فعلية، إدارة مورد بشري، إدارة ثروة بشرية. هذا الشيء اللي نحتاجه. في طبعا نماذج مشرقة في العالم العربي، وأنا أتكلم عن مثلا أرامكو السعودية، لما ننظر إلى المثل ننظر إلى شاب متمكن قائد مميز ضخت كثير من الأموال ورأس المال من أجل الاستثمار في هذا المورد البشري، والآن موظفي سابق أرامكو السعودية، تحلية المياه سابق، وأيضا الشركات الكبرى في الكويت والخليج الإمارات وبقية دول الخليج، مثال يحتذى فعلا في الاستثمار الأمثل للمورد البشري.
جميل جميل جميل،
مشكور يا دكتور يا سعد مهندس عبد اللطيف بن عبد الله حركان، نشكرك على هذه الإضافة الجميلة جدا، ونشيد بالجهود اللي تبذلونها كمتخصصين في المواد البشرية.
يا هلا والله، سعدت كثير جدا.
الله يسعدك يا
جزاك الله خير.
شكرا سعد.
يا هلا والله،
الله يسلمك. نشكر سعد المهندس عبد اللطيف عبد الله الحركان، استمعت الى حديث المهندس، كان حديث جميل في تجربة في بيئة العمل الصناعي.
صحيح. لاحظ أن الصناعية للمعلومية إذا تذكر اللي قلنا أكثر من 20,000 وظيفة مصنفة يرفضها الشاب الخليجي، من ضمنها أو من أغلبها هي هذه الوظائف، شمس، تعب، غبار، ما أنا فاضي لهالكلام هذا.
صحيح.
فترفض هذه الأعمال، أنا أبغى مكتب وبراد، ومع ذلك شوف هذا النجاح. سأعلق على بعض النقاط إذا أذنت لي.
تفضل.
لاحظ الحرص الهائل الذي تقوم به مثل مؤسسة التحلية مثلا أو غيرها لإنشاء بيئة عمل مناسبة، سنة يسمونها سنة الثقة.
نعم.
التي تحدث عنها المهندس، هذه السنة لا بد فيها من إعطاء ثقة لهذا الموظف من خلال بيئة مشابهة لبيئة العمل.
صحيح.
بيئة المحاكاة.
نعم جميل، نحن نسمعنا المحاكاة بالنسبة للطيارين، جهاز سيميوليتر اللي هو الخاص بالطيار.
أيوة.
قبل أن يقود طيارة، لكن أول مرة أسمع المحاكاة في
حتى في بيئة العمل الصناعية.
نعم.
هل تتصدق يا أخي الكريم في بيئة محاكاة للمعلمين في الصين مثلا؟ إحنا موجودة عندنا ويمكن عندكم اللي يسمونها التدريب الميداني.
نعم.
لكن هذا التدريب الميداني غير كافي لإعطاء المعلم البيئة الحقيقية. ضعيف، هو فقط صوري عشان المشرف التربوي يعطيه الدرجة ويكتمل، لأنه عنده أظن 12 ساعة يسمونها ميدانية لازم يخرج فيها، غير كافية. أنا ما أدعو إلى زيادة العبء الميداني، لا، لكن أدعو إلى التركيز على الساعات الميدانية. الدراسات المسبقة مع المتابعة، يقول احنا نقوم بدراسات مسبقة، ايش البيئة المناسبة، ما الموظف المناسب، اذا انضم انتهى من السنة سنة الثقة والدراسات، حتى بعد انضمامه هناك متابعة له.
صحيح.
بعد انضمامه هذه بيئة العمل الخلاقة الجذابة التي يسعى اليها مثل هذا الموظف. تحدث ايضا عن البيئة الحاضنة التي لا بد من ايجادها بشكل رائع.
نعم.
سواء كان من خلال الدراسات أو من خلال حديثه لما سألته عن مشاركاته الإعلامية، الجلسات التثقيفية وما أجملها. أنا أول مرة تمر بي يقول أنه نأتي بالقدماء يعطونه فكرة ورؤية.
جميل.
الاستفادة يا أخي من أهل الخبرة غير موجودة، ولا بد أن يكون صاحب الخبرة هذا غير متشائم، لا تجيبه عند واحد يقول له الله يعينك بيئة العمل سيئة وستتعب لا لا، احنا نبغى بيئة عمل خلاقة، نبغى اصحاب الخبرة الذين يعطونه الرؤية الصحيحة. وايضا تكلم عن نموذج بيننا في الخليج، تكلم عن بعض الشركات الخليجية، يقول موجود في الامارات عدد من الشركات الحاضنة الراعية التي ابدع فيها ابناء الخليج، تكلم عن ارامكو، عن سابك، عن التحلية. فاظن ان تحدثنا عن شيء امامنا.
جميل، انا عجبني عندما تتحدث عن فرق عمل متناسقة. جميل هذا التوصف، ان تضعه مع مجموعة متناسقة، فبالتالي هناك قد يكون أعمار متقاربة، أفكار متقاربة، فبالتالي يستطيع أن يعمل مع مجموعة بشكل متناسق، يستمر ساعات طويلة، تكون هناك بيئة عمل جذابة من خلال هذا النوع من التنسيق.
لأنه من الإشكاليات عدم دراسة تربيات العمل. يعني أن تأتي بي وتضعني مثلا في، خليني أقول، في قسم الموارد البشرية ولا في الحسابات، وهذه البيئة غير مناسبة لي، أنت ما قمت بدراسات، ما أعطيتني البيئة المناسبة. التناسق الوظيفي هذا مهم، وتأهيلي لهذا المكان مهم. أنا قد أكون خريج حسابات مثلا، محاسبة، لكن المحاسبة كم صنف؟ المحاسبة أشكال وألوان.
صحيح.
في ما يتعلق بالصندوق مثلا قد لا يناسبني وإن كنت محاسبا. أوامر الدفع قد لا تناسبني وإن كنت محاسبا مثلا، فقد يناسبني الرواتب، بيئة معينة. هذا مهم
جدا. نشيد بتجربة الأخوة في أرامكو وغيرها من الشركات، وندعو بقية الشركات والجهات الحكومية إلى فعلا البحث في جعل بيئات العمل أكثر جاذبية وأكثر متعة لنكسب ما هو مفقود. معنا عبر الهاتف الأستاذ شقران الرشيدي، الإعلامي المعروف. كيف الحال أستاذ شقران؟
أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
الله يسلمك، يسلم، رحب بك في هذه الحلقة من برنامجك، من برنامج فنون الحياة، ومعنا الدكتور فهد السنيدي أيضا. أستاذ شقران، هناك دراسات وأرقام تثبت أننا في وطن العربي متأخرون جدا في بيئة العمل، ليتك تذكر شيئا من هذا القبيل.
طبعا أحييك وحيي الدكتور فهد،
فرصة
سعيدة أن أشارك معكم في الإذاعة الشارقة.
الله يبارك فيك.
طبعا بيئة العمل لها أهمية كبيرة في تحسين الأداء وفي رضا الموظفين وفي زيادة الإنتاجية.
نعم.
طبعا في دراسة أمريكية يعني توضح أنه 90% من كبار المسؤولين الأمريكان أشاروا بأن تصميم مكان العمل مهم جدا لرفع أداء الموظفين. وكما يرى أن المديرين التنفيذيون أن الزيادة المتوقعة في أداء الموظف يمكن أن تصل 22%.
عفوا يا أستاذ شقران، 90% من كبار الموظفين في أمريكا يؤكدون أن تصميم العمل نفسه ولا إيش؟
أن تصميم مكان العمل مهم جدا.
تصميم مكان العمل.
يا الله.
نعم. بيئة العمل. وكما يرى المدير التنفيذيون أن الزيادة المتوقعة في أداء الموظف يمكن أن تصل 22% إذا ما تم تصميم مكاتبهم بشكل جيد.
يا سلام. يا سلام.
نعم. فيعني بيئة العمل لها دور كبير في تحسين الإنتاجية وفرص الأداء. طبعا احنا يمكن بيئة العمل عندنا في يمكن في المملكة أو حتى في دول الخليج ويمكن على مستوى العالم العربي تحتاج فعلا إلى يعني إلى تحسين في كثير من معطياتها. حتى نحصل يعني على عملية إدارية ناجحة. يعني هذا بشكل مختصر.
هي نعم. هناك أغلب التصاميم الخاصة، إذا تحدثنا عن بيئة العمل الداخلية، المكاتب وغيرها، دائما هناك استشاريون لعملية وضع المكاتب وليس عملية تنسيق بيئة العمل. هذه قد تكون لأول مرة أسمع عن تأثير عملية التنسيق الداخلي في عملية التحفيز والنفسية، أيضا اختيار الألوان وغيرها من أمور التي لا ننظر لها في بيئة العمل في العالم العربي. ماذا لديك من دراسات أخرى أيضا ممكن تثري هذا الموضوع من خلال خبرتك إعلامي؟
نعم، في كثير من الشركات الكبرى على مستوى العالم تخسر سنويا ملايين الدولارات بسبب وجود أخطاء في بيئة العمل. مثلا تعيين بعض القيادات الإدارية الغير قادرة على إدارة دفة قيادة العمل أو في المنظمات، وهذا الشيء يدمر بيئة العمل تماما، يعني يخلق سلبيات كثيرة بين الموظفين. كذلك يعني أي قيادة إدارية أو مسؤول إداري في أي مجتمع لن يستطيع أن يعمل بكفاءة طالما في أنظمة وروائح قديمة في بيئة العمل. يعني لا تهيئ لثقافة تنظيمية محفزة للموظف. كذلك برضو القيادات الإدارية العربية يعني أثبتت الدراسات أنها بحاجة إلى أن يكون في بيئة عمل مرنة ومشجعة للإبداع ويكون فيه تفويض صلاحيات، يكون فيه إحساس الموظف وإحساس حتى المسؤول بقيمة ما يعمل وبإنعكاس قراراته على تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية.
نعم أستاذ شقران، بما أنك إعلامي وتعمل في بيئة تسمى مهنة المتاعب، كيف تنسق بين مسمى لبيئة تسمى مهنة المتاعب وتستمتع بالوظيفة في نفس الوقت؟
والله ما هي بيئة، يعني ما هي مهنة متعب، هي مهنة ممتعة. الإعلام اللي فعلا هو يملك أدوات الإعلامية، نعم، هي ممتعة في خدمة المجتمع، ممتعة في الذات، ممتعة في أنك تتواصل مع أفراد المجتمع، مع مشاكل المجتمع، مع هموم المجتمع.
جميل.
وبالتالي يعني تحس أنك صاحب رسالة، صاحب عمل مهم في المجتمع. فأنا يعني أختلف أنه يسمى مهنة متعة، بل هي مهنة متعة أكثر منها متعة.
في دراسة كانت نشرت في المجلة الإدارية فيما أتذكر، أو مجموعة من الدراسات التي أنت قمت بجمعها، هل هي بين يديك أستاذ شقران؟
نعم.
يا ليت تعطينا الأرقام المتعلقة ب يعني ضعف الإنتاجية في الوطن العربي مقارنة بغيرها، النسب، يعني بشكل سريع إذا سمح.
طيب، فيه دراسة محلية سعودية قام بها باحث خالد الجميعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
نعم.
هي عنوانها بيئات العمل شروط وواجبات، يعني بيّن فيها أن كل 100 ريال تنفق تنفقها المنظمة لتحسين بيئة العمل خاصة في مجال التدريب تعود عليها على تعود إنتاجية ترفع إنتاجيتها بنسبة 225 ريال بعد استرداد التكاليف.
الله.
كما أثبتت الدراسة أن 6 منظمات من أصل 8 منظمات أو ما يعادل 75% من المنظمات تظهر أثر إيجابي لعادة الاستثمار بالتدريب في العام الأول، وأن 8% منها تحقق مؤشرات إيجابية. طبعا هذه كلها يعني مؤشرات يعني تدل على أهمية بيئة العمل متى ما توفرت فيها شروط ومعطيات إيجابية كبيرة. أيضا فيها في دراسة يعني أجريت للعاملين في المكاتب، طبعا ما هي سعودية، هذه يعني عالمية، أثبتت أن طبعا أجريت بشكل عشوائي، أثبتت أن 90% من العاملين بالمكاتب يؤمنون بأن تصميم مكان العمل يؤثر في أدائهم.
نعم.
50% يرون أن بيئة مكاتبهم الحالية لا تمكنهم من الإبداع. كما 49% يرون أن لديهم الرغبة في العمل ساعات إضافية يوميا إذا ما كانت بيئة العمل أفضل. وأن 33% يرون أن التحسين في مكان العمل بالنسبة لهم لها أولوية في المنظمة. هذا طبعا بشكل مختصر في العديد من الدراسات.
مشكور، ما قصرت أستاذنا شقران رشيدي الإعلامي المعروف، نشكر لك هذه الإضافة الجميلة.
شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق، وشكرا للدكتور فهد.
تسلم الله.
تحيات.
شكرا يا أستاذي.
شكرا لكم، مع السلامة.
اسمح لي أعلق على هذه الدراسات. فعلا يعني احنا تكلمنا في البداية عن أثر هذه الدراسات وما ينتج عنها، بل يمكن تذكر أنني أشرت إلى ما يصنع منظمة العمل الدولية التي تتحدث عن أننا مع كل أسف في ذيل القائمة من حيث الإنتاج.
صحيح.
الأرقام محزنة وظاهر الحزن فيها، ومع ذلك تثبت هذه الدراسات أن ما ينفق من أجل تحسين بيئة العمل المردود له كبير. يعني بعض الدراسات إذا 100 ريال تنفق يعود منها أكثر من 98%.
صحيح.
خلال فترة وجيزة، فما بالك فيما تنفقه الحكومات من أجل مردود عمل أكبر. الدراسات الأمريكية التي أثبتت هذا الشكل، الاهتمام بالبيئة العمل، كل هذه الدراسات تثبت أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة العمل من أجل التحبيب في بيئة العمل، وألا نلقي اللائمة على الموظف، ما هو فقط الموظف. صحيح. هو السبب، هناك أكثر منظومة ينبغي أن تسهم في بيئة العمل.
جميل جدا. بما أن أتحدث عن بيئة العمل وذكرت البيئة العمل الحكومية. معي عبر الهاتف الدكتور عبد الفتاح العجلوني، الخبير والمستشار الإداري في موارد بشرية والتطوير الإداري، يحدثنا عن مجال هذا المجال. الدكتور فتح معنا؟
يا مرحبا،
كيف الحال دكتور؟
أهلا وسهلا أستاذ حسن.
الله يسلم بارك فيك.
مرحبا
دكتور. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن فن الحياة أو الاستمتاع بالحياة العملية أو الاستمتاع بالعمل بالأصح. بيئة العمل في الجهات الحكومية، نحن ممكن هناك تجارب في القطاع الخاص كجوجل وغيره في صنع بيئة عمل مثالية جاذبة محفزة غيره. واقع، بما أنك خبير في مجال الحكومي، واقع الاستمتاع في بيئة العمل الحكومية.
بداية بتوجه الشكر أستاذ حسن لك وضيوف الكرام على هذا الموضوع الرائع، ودائما تطرح مواضيع متميزة ومثل ما تقولوا على المحك. سيد العزيز، بلا شك أنه بيئة العمل هي يعني هي الأساس والمحرك الرئيسي لموضوع الاستمتاع في العمل وبالتالي الرضا الوظيفي. والاستمتاع في العمل هي يعني هي شعور ونتيجة لمجموعة مثل ما تفضل الدكتور فهد والأخوة المتحدثين وحضرتك، هي نتيجة حتمية لمجموعة من العوامل. طبعا قياسها نسبي، يعني يختلف من شخص إلى آخر.
صحيح.
لما نيجي نحكي عن بيئة العمل في الواقع الحكومي بشكل عام، سواء في الحكومة الاتحادية والمحلية، يعني برأيي الشخصي والخاص أنا أجد أن هناك يعني تقدم ملموس وكبير في بيئة العمل الحكومي فيما يتعلق في الشعور بالاستمتاع
في دولة الإمارات.
طبعا إذا أخذناها بالمنظور شوي الشكل العام.
نعم.
ولكن برأيي الخاص وتجربتي الخاصة أجد أنه الموظفين مقسمين إلى مجموعتين. كونه أنه الاستمتاع بالرضا ببيئة العمل قضية نسبية، فيعني لا نجوز أن نقول هذا يستمتع وآخر لا يستمتع، وإنما الاستمتاع قد يكون 60% 70% 50% 20% عند موظفين آخرين.
حلو.
فالموظفين حقيقة الحكوميين في ظل التقدم اللي عم تشهده القطاع الحكومي في دولة الإمارات حقيقة، والفضل يعود للقيادة والمستويات القيادية المختلفة في كل الإمارات، واللي بعود إلى وضوح الرؤية والأهداف والمسارات الوظيفية والتقدم في الخدمات الحكومية والتميز الحكومي وارتفاع رضا المتعاملين، طبعا أدى إلى وجود ثقافة جديدة. ما أجده بحكم عملي كخبير ومدرب، هناك مجموعتين من الموظفين، مجموعة مع ومجموعة ضد.
نعم.
المجموعة اللي مع هي المجموعة المستمتعة. مستمتعة بماذا؟ مستمتعة في مستوى وعوامل التحسين والتطوير اللي حدثت في القطاع الحكومي.
نعم.
مثل ما حكينا في جوانب التميز، الاستراتيجية، رضا المتعاملين، التوجه نحو الخدمات الإلكترونية، فهذول من النوعية المرنة والمستجيبة. والفئة الثانية هي المرضي عنهم، يعني من وجد فرصة عمل وفرصة جيدة لاستغلال مواهبه وقدراته وتحفيزه، فهؤلاء الأشخاص تجدهم مستمتعين حقيقة في بيئة العمل. النوع الآخر هو غير المستمتع، وهم برأيي الشخصي برضو مجموعتين. المجموعة الأولى هي ذات العقلية والثقافة القديمة في العمل الحكومي، اللي يعني اللي تعود على أنه العمل الحكومي هو مجرد مكان لتقضية الوقت، في آخر الشهر هناك راتب ثابت.
صحيح.
هناك استقرار وظيفي، لا يمكن طبعا إحالة أو إقالة أي موظف.
نعم.
ساعات العمل قليلة، فهذا الشخص يعيش في العقلية القديمة غير المتطورة، فهذا أكيد غير مستمتع في ظل التطورات المختلفة في بيئة العمل الحكومي. إضافة لمجموعة ثانية، عشان نكون هون منصفين، هم المظلومين والمستبعدين أو المهمشين. وحقيقة الأمر يعني عشان نكون واقعيين، في فئة من الموظفين الحكوميين المتميزين المستعدين للاستمتاع، ولكن لم يجدوا فرصة لاستغلالهم أو لحسن استثمارهم في الموقع الصحيح، فأصبحوا غير مستمتعين.
صحيح.
فلذلك يعني لذلك نقول الاستمتاع هي قضية يعني نسبية في العمل الحكومي، ولكن بالمطلق هي حقيقة في تحسن كبير. والدليل على ذلك أستاذ حسن، معلش لو أطلت عليك، هو نجد يعني هناك تحسن في نسبة الرضا الوظيفي في القطاع الحكومي سواء المحلي أو الاتحادي، السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، والسنة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة. فعلا هناك تحسن ملموس، وهذا يدل على وجود
استمتاع في العمل الحكومي.
طيب أنا بودي أن أسأل كيف يمكن قياس هذا التحسن؟ هل لديكم من إجراءات لقياسها؟
نعم حقيقة ما دام الاستمتاع في بيئة العمل وبالتالي الاستمتاع الوظيفي مربوط في الرضا الوظيفي والرضا الوظيفي مربوط بمجموعة من العوامل. واحد من مجموعة العوامل الرئيسية وتحتها عدد من العوامل الفرعية هي قضية أول شيء بيئة العمل. ما يوفر من بيئة العمل من حيث المحفزات المادية، المحفزات المعنوية، مكان العمل، فرص الترقية، فرص النمو، التدريب اللي متاح. الجانب الآخر هي الشفافية، يعني كم عم تبذل القائمين على إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية من جهد في الشفافية والمصارحة في قرارات شؤون الموظفين، في التعيينات، في الترقيات، في فرص التدريب، في المنح الدراسية، في تعاملها مع موظفينها، مع الأنظمة اللي تضعها بمشاركة من الموظفين. فهذا جزء ثاني. الجزء الثالث حقيقة هي فرص التطوير من حيث المسارات الوظيفية المتاحة للموظف. اليوم هو في مسمى معين، هناك ترقية ونمو في مسار الوظيفي، إضافة طبعا للآن وظيفة في دولة الإمارات في القطاع الحكومي التوطين. وبتعرف قضية التوطين هي قضية مهمة جدا بحيث يأخذ المواطن يعني فرص مكان العمل الوافد في عملية الإحلال وأخذ فرص عمل في مجالات قيادية ومجالات تخصصية متقدمة. فهاي العوامل أستاذ العزيز يتم طبعا دراستها من خلال آراء الموظفين ومن خلال طبعا ما يسمى بالعميل الخفي، وإضافة طبعا للدراسات اللي تعتمد على مستوى دوران العمل، مستوى التوطين، مستوى مؤشرات الخاصة في موضوع البقاء والاستمرار الوظيفي في الوظيفة الحالية. فهاي كلها مؤشرات حقيقة تستخدم.
طيب. أنا باقي لي يعني أنا كنت أريد أيضا أن أشير إلى جانب آخر في القياس، هل هو غائب ولا موجود في بيئتنا؟ ألا وهو المراجع، يعني الوظيفة ليست حكرا على رضا الموظف والبيئة. هل هناك من دراسات تثبت أن تطوير بيئة العمل يكون مردودها ظاهر وواضحا على المراجع؟
أكيد مثل ما هناك دراسات تخص رضا الموظف، هناك دراسات تخص رضا المراجع أو يسمى بالمتعامل في القطاع الحكومي.
نعم.
وواحدة منها فعلا هي بيئة العمل التي يعيشها الموظف وتنعكس على المراجع. يعني بالنهاية الموظف هو عم بيعيش في بيئة عمل يعني تظهر آثارها من خلال تعامله مع المراجع، من خلال سواء إجراءات العمل، من خلال المكاتب، من خلال المواقف المتاحة لسيارات الموظفين والمراجعين، من خلال طبعا الإرشادات المختلفة، من خلال الخدمات والتسهيلات الموجودة داخل المباني في الأجهزة والمؤسسات الحكومية. حقيقة بلا شك هذه تعكس. ولكن سؤالك جدا ذكي دكتور، السؤال هل يتم ربط نتائج المؤشرات هذه التي تخص رضا المتعاملين وعكسها على الموظف أو على الرضا الوظيفي؟ حقيقة يمكن بشان أكون منصف ويعني من خبرتي أيضا واحتكاكي في بعض المؤسسات قد نجدها حقيقة مفقودة هذه الحلقة وتحتاج المزيد من العناية حقيقة.
إذا نطالب بجهد أكبر في هذا المجال، وكخبير وأيضا مستشار في هذا المجال إن شاء الله تستطيع أن تقترح ربط هذه النقطة بشكل أو بآخر.
وضع يده على الجرح دكتور.
جزاك الله خير، نشكر لك هذه المشاركة دكتورنا، والله يفيد بعلمك إن شاء الله.
وإحنا في الخدمة، والله يعطيكم العافية والشكر لكم ولبرنامجكم القيم.
تسلم دكتور،
يعطيك العافية.
الله يعافيك إن شاء الله.
يعني بودي أن إذا أذنت لي أن أعلق على ما تفضل به قبل قليل في حديثه عن رضا المتعامل. أظن هذه الجزئية مهمة جدا، الحديث عن رضا المتعامل من أهم الأمور التي لم نشر إليها. كان تركيزنا عن بيئة العمل،
صحيح،
وهذا هو لب الحديث،
صحيح،
لكن ليس بيئة العمل فحسب هي التي نطالب بتحسينها. وأشار ضيفك الكريم قبل قليل في المداخلة إلى
الدكتور عبد الفتاح.
نعم، الدكتور عبد الفتاح أشار إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، واعترف بقول الحلقة مفقودة في الرضا الوظيفي لدى المتعامل. أخي الكريم، خلينا نكون صريحين، في غالب بيئاتنا الوظيفية في وطن العربي في الخليج، الله يعيني بكرة عندي مراجعة على المكان الفلاني، تذكرت بكرة عندي مراجعة للدائرة الفلانية. ليش؟ لأنه لا يستمتع بزيارة الدائرة.
صحيح.
لأنه يكره أن يدخل على الموظف المكشر، لأنه يعرف أن التعقيد سيكون نصيبه، البيروقراطية الهائلة التي ستقابله، إجراءات يمكن ما تستغرق 5 دقائق تأخذ 5 أيام.
والله اليوم أنا أتكلم كمواطن إماراتي، نسير مثلا وزارة الداخلية أو نسير الهجرة والجوازات، أنا في السابق
تقدم
في السابق نعم. في السابق كنت أتعقد، اليوم أدخل خلال 5 دقائق خلصت مع ابتسامة مع كل شيء بشكل.
احنا الان احنا في السعوديه
نحن نشيد فيه كمراجع
وشيد في جزء كبير من الاعمال تقوم بها بالانترنت الان هذا صحيح، لكن احنا نضارب ان تكون كل شيء، يعني ما منظومه واحده ليست اداره
وما تكون دائره واحده وكل الدوائر.
الحياه ينبغي ان تكون طبيعيه للمتعامل المسكين، ما هو صحيح ياتي اليك ويضيع وقته وعمله وينتظر ساعات عشان ولا اسابيع احيانا عشان ينهي معاملته. الحياه النفسيه ايضا ينبغي ان تحترم له، ما هو صحيح أن يخرج كئيب متضايق من تعامل هذا الموظف. أيضا العمل إنما هو لهم، الإدارات إنما أنشئت لهم،
صحيح،
وهذا ما يؤكد عليه. عندكم برنامج اسمه الخط المباشر،
نعم
ولا لا؟
صحيح،
هو هذا الخط المباشر جزء كبير منه من أجل يا أخي إرضاء المواطن.
صحيح،
المواطن له حق، وبل أنني سمعت بعض المرات أنه يداخل رأس الهرم في
نعم.
في الإمارة
صاحب السمو،
أي نعم، لمداخل يعني يقول نعم هذا خطأ وسنصلحه ونطالب الجهة الفلانية بتعديله. هذا هو المطلوب، لأن المتعامل هو لب هذه العملية.
صحيح الهدفية. جميل جدا. هناك الكثير من المحاور، يمكن لهالحلقة ما ذكرنا أي شيء عن الكتب، دائما عودتنا بمجموعة الكتب، لكن أظني نعطي هذه الحلقة أهميتها حلقة أخرى
بإذن الله.
لكي نسرد مجموعة الكتب التي حضرتها في هذا المجال. أعزائي المستمعين، لقصر الوقت إن شاء الله نعتذر أننا ما قدرنا نكمل بقية الموضوع، ولكن نعيدكم بحلقة أخرى أيضا نكمل فيها هذا ما تعلق بالاستمتاع بالعمل. الشكر موصول للدكتور فهد السنيدي وأيضا مخرجنا حسن الظفيري. تحياتي محدثكم حسن بالغوي، إلى اللقاء في حلقة إن شاء الله نكمل فيها مع فنون الحياة.
قدمنا لكم فنون الحياة،
فنون ونبني بها معطيات العمل. فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.